هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران في هذه الحلقة من برنامج حدث وحوار. هذا البرنامج المتجدد نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا لهذه الليلة هو تساؤل يسأله الكثير: هل هنالك جولة تفاوضية أمريكية إيرانية جديدة بوساطة باكستانية؟ نناقش هذا الملف ونطرح الكثير من الأسئلة على ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج. أنتم مستمعينا الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر هذه الأرقام التالية: مكرر 0982120137 62، ومكرر 0982120137 68. وأيضا يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب برقم مكرر 0982939794341. وللمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أيضا مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.ir. في جديد التطورات المتعلقة بالعملية التفاوضية، تم خلال اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية تقديم تقرير كامل ومفصل حول مسار المفاوضات والمبادرة المقترحة من قبل الجمهورية الإسلامية للجانب الأمريكي، مع التأكيد على ثبات وصمود صناع القرار وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على المبادئ والالتزام بالأطر التي تضمن الحفاظ على سلطة النظام والمصالح الوطنية للبلاد. كما جرى التأكيد على حق الجمهورية الإسلامية في التخصيب وصون حقوقها النووية السلمية وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن ممتلكات إيران وأصولها، وتأمين الأضرار الناجمة عن الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار، وإنهاء كافة العقوبات أحادية الجانب وقرارات مجلس الأمن، وخروج القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بالجمهورية الإسلامية باعتبارها المحاور والأطر التي جاءت في المقترحات الإيرانية الأخيرة. وسلمت إيران أحدث نصوصها التفاوضية والمكون من 14 بندا إلى الوسيط الباكستاني الذي سيقوم بتسليمه إلى الأمريكيين. وأشار مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم إلى أن الأمريكيين كانوا قد أرسلوا مؤخرا نصا خاصا بهم ردا على النص الإيراني السابق، وبناء على الإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل قامت إيران مجددا بتقديم نصها بعد إجراء تعديلات عليه عبر الوسيط الباكستاني. ووفقا لهذا المصدر المطلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأمريكي. هذا وكانت إيران تلقت عبر الوسيط الباكستاني وخلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران تعديلات أمريكية على شروط واشنطن. وقالت بعض المصادر الإيرانية إن هذه التعديلات تضمنت نوعا من المرونة مما شجع الجانب الإيراني على معاودة التفاوض غير المباشر وإجراء تعديلات أخرى بدوره أيضا على التعديلات الأمريكية، آملا في الوصول إلى تفاهم ينهي النزاع وعسكرة مضيق هرمز والخليج الفارسي. هذا ولم يتقرر بعد موعد جولة التفاوض المقبلة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بدوره أكد أن إيران تواجه حربا مركبة تستهدف استقرارها ووحدتها الداخلية، وشدد على أن تماسك الشعب الإيراني أفشل رهانات الأعداء رغم الضغوط والتحديات. وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر العلاقات العامة والاتصالات في طهران، انتقد الرئيس الإيراني ازدواجية المعايير الغربية تجاه قضايا المنطقة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج حدث وحوار، نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. محور هذه الحلقة هو تساؤل، وهو هل هنالك جولة تفاوضية أمريكية إيرانية جديدة بوساطة باكستانية أم لا؟ نناقش هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الضبع المتخصص في شؤون غرب آسيا من مصر. أستاذ محمد، بعد التحية والترحيب أريد أن أسأل، كيف ترى المشهد اليوم فيما يخص الصراع الدائر مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التصريحات المتخبطة للرئيس الأمريكي؟ يعني
أستأذنك في البداية لو تسمح لي، نعم. أنا عاوز أوجه التحية للشعب الإيراني، هذا الشعب وديع المناضل منذ 28 فبراير حتى وقتنا هذا المتواجد في الشارع ولم ينقطع عن الشارع، وهو ما يعطي صمودا للمفاوض الإيراني ويعطي قوة للمقاتل الإيراني. في الحقيقة هذا الشعب يستحق كل ما فيما يخص بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي أصبح في حاجة إلى إبرام صفقة مع إيران لعدة أسباب. أولا، ترامب في زيارته إلى الصين كان ينتظر أن يخرج بمكاسب منها، أن الصين ستبيع له إيران مقابل تايوان، لكنه صدم بالموقف الصيني الذي أبدى أن تايوان خط أحمر لا يقبل النقاش. ثانيا، أن ما منحه الرئيس الصيني لترامب وهو فكرة أن إيران لا تمتلك سلاح نووي، هو يعلم تنبكين تعلم تماما والجميع يعلم أن إيران لا ترغب في امتلاك سلاح نووي. الأمر الثاني الذي منحه الرئيس الصيني لترامب فكرة فتح مضيق هرمز، ولكن الأهم أنه قال أن التفاوض والحل السلمي هو الذي يعيد فتح مضيق هرمز وليس العمل العسكري. أيضا ترامب لديه مشكلة أخرى ولابد أن ينهيها خلال هذه الأيام. كما نعلم جميعا أنه في 11 يونيو القادم ستنطلق بطولة كأس العالم، وهو مونديال عالمي يشارك فيه أول مرة 48 دولة، سيقام في 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين. الآن ترامب يتعرض لضغوط من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يتعرض لضغوط من قبل الشركات المعلنة، وبالتالي لأنه إذا ظل الوضع على ما هو عليه وحدثت مناوشات، فهذا يعني أن أنظار العالم ستتوجه نحو الشرق الأوسط وليس صوب كأس العالم. هذا سيؤدي إلى خسائر مادية، وبالتالي ستفقد هذه البطولة رونقها. بالتالي أنا أتمنى على المفاوض الإيراني إذا حقا سنذهب إلى طاولة إسلام أباد أن يكون الموعد عقب عيد إجازة عيد الأضحى، لأنه كلما اقترب وقت انطلاق بطولة كأس العالم كلما ازداد ترامب توتر، كلما ضعف ترامب، كلما تمكن المفاوض الإيراني من الحصول على مستحقاته، لأنه ما يطلبه الإيرانيين هو حق أصيل للشعب الإيراني. فعندما تطلب إيران رفع العقوبات فهذا حق للشعب الإيراني، عندما تطلب إيران الحصول على أموالها وأصولها المجمدة هذا حق للشعب الإيراني. أوروبا أمريكا يتشدقون بحقوق الإنسان، وهم أيضا يقتلون الإنسان في إيران عندما يفرضون الحصار على 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 ما هو على إيران، عندما يستولون على أمواله وأصوله بحجة العقوبات. أيضا ترامب لديه مشكلة أخرى كشفت عنها الصحف الأمريكية، هو لديه مشكلة في نقص في الذخائر، وبالتالي كيف سيحارب إيران؟ أيضا الهيبة العسكرية الأمريكية أهانتها إيران، وهذا أمر مهم. فبالتالي هل هو على استعداد أن يعود للحرب مرة أخرى؟ أنا أستبعد هذا لسبب أيضا، أن هناك قانون الحرب الأمريكي اللي صدر عام 1973 وهو باسم صلاحيات الحرب، الذي يمنح الرئيس أن يخوض حرب بدون الرجوع إلى الكونجرس، عليه أن يخطر الكونجرس بعد 48 ساعة، ثم هذه المدة مدة الحرب هي 60 يوما، بعدها يعود للكونجرس ثم يحصل على 30 يوما للانسحاب وليس لخوض الحرب. ترامب الآن وقع تحت طائلة هذا القانون، فلا يمكنه أن يعود إلى الحرب مع إيران، وإن كان يتلاعب بالوقت فيقول إن الحرب توقفت في 8 أبريل، فمعنى هذا أنها استمرت 39 يوم أو 40 يوم، فبالتالي هو لديه من المهلة 20 يوما، هذا باطل. فبالتالي ترامب ماذا سيفعل؟ وهو لن يقف وحيدا في أمام إيران.
هو هذا السؤال أستاذ محمد، يعني أنت طرحت مواضيع عدة، ومن أهمها هو أن الوقت بات يداهم الرئيس الأمريكي، ويبدو أنه يبحث حقيقة عن مخرج من هذه الأزمة التي صنعها بنفسه. أود أن أسألك في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الليلة الماضية، قال بأنه كان سيضرب إيران اليوم، وقرر بأن يؤجل هذه الضربة العسكرية بناء على طلب من زعماء بعض الدول العربية في المنطقة. حقيقة أول سؤال تبادر إلى ذهني هو لماذا الآن؟ لماذا بهذا التوقيت استمع لهم إن صحت هذه الرواية؟ أين كان هذا الموقف من هذه الدول قبل اندلاع الحرب؟ والجميع يعلم بأنه أصلا لم يستشر أو ينسق مع هذه الدول، وهو نسق حقيقة فقط مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذه الحرب. لماذا هذا التوقيت؟
هو أولا وول ستريت جورنال كذبت إنه هو استشار دول الخليج، ونقلت عن مصادر خليجية إنه دول الخليج لم يكن لديها علم بالموعد الذي حدده اللي هو كان مفترض انه النهارده يقود الحرب على يعيد الحرب على ايران. اما اذا كانت دول الخليج وبالتحديد السعوديه وقطر طلبوا منه وقف الحرب على ايران، اعتقد ان هذا نابع من نتيجه مما اصابهم في حرب الأربعين يوم. أيضا أعتقد يعني وإن كان ليه يعني موقف مصر يعني متضايق منه بسبب إرسال قوات إلى الإمارات، ولكن مصر في الفترة اللي فاتت لعبت دور في لأنه الدبلوماسية المصرية أو وجهاز المخابرات المصري
صحيح.
لديه قناعة وثيقة أنه إذا سقط إيران سقطت مصر، وبالتالي مصر لا تريد أن تخرج إيران من هذه المعركة ضعيفة. بالعكس، من مصلحة مصر على المستوى السياسي، يعني على المستوى الشعبي، الشعب المصري متعاطف جدا مع إيران وينتظر النصر لإيران. على المستوى السياسي والأمني لابد أن تخرج إيران منتصرة. لماذا؟ لأنه انتصار إيران هو انتصار لمصر، لأنك مصر لديها معركة قادمة فيما يخص موضوع إعادة إعمار غزة والتلاعب الذي يحدث من قبل الكيان الصهيوني بدعم أمريكي في عملية المماطلة في إعادة الإعمار. اليوم رئيس مجلس السلام الذي عينه ترامب يتحدث عن أنه حماس والفصائل لابد أن تسلم سلاحها حتى يتم إعادة الإعمار.
صحيح.
فبالتالي شوف، هي المواضيع كلها متشابكة على فكرة مع بعضيها، يعني هتلقى غزة ومصر متشابكين مع ما يحدث في إيران.
وهو بالطبع ما أريد أن أسألك عنه، يعني هذا التشابك وهذا الترابط بين غزة ولبنان وطهران. أيضا هنا السؤال، نشهد في الفترة الأخيرة، في الآونة الأخيرة، تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في قطاع غزة. أردت أن أسألك حقيقة عن دلالات هذا التصعيد بهذا التوقيت.
دلالات هذا التصعيد، أولا الإدارة الصهيونية لم تحقق نجاحا عسكريا يحسب لها في لبنان. يعني ما يقوم بحزب الله، يعني الواحد مش عارف يوصفه، لأنه حاجة لم تكن متوقعة ولم تكن منتظرة. هم لم يحققون النصر على إيران، يعني كان النصر بالنسبة لهم هو إسقاط النظام الإيراني. ما حدث أن النظام الإيراني بقي، أن الشعب الإيراني متواجد في الشارع لمدة 80 يوم يناصر النظام، هم لم يحققوا أي انتصار، وبالتالي يصبح غزة هي الركن الضعيف الذي تحاول من خلاله الإدارة الصهيونية أن تحقق نصر. وأيضا ممارسة أنواع من الضغوط على الجانب المصري فيما يخص إعادة إعمار القطاع غزة، لأنه إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل النهاردة تستولي على 65، وهذه معركة زي ما قلت لحضرتك، هذه المعركة إلا إيران.
أستاذ محمد، يعني بالعودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونحن نعلم بالجهود الباكستانية حقيقة في هذه الفترة الأخيرة، أريد أن أسألك كيف ترى الوسيط الباكستاني بهذه المفاوضات؟ هل برأيك يعني هو يقوم بدور فعال ويقدم مقترحات وحلول تفك هذه العقدة في المفاوضات، أم هو يكتفي فقط بنقل الرسائل؟
أنا أميل للواقعية في 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 التحليل والحديث. أنا باكستان ما هي إلا ناقل للرسائل ما بين طهران وواشنطن. أعتقد أن الذي يقوم بدور في إعادة الصياغة، أعتقد أن الصين لها دور كبير جدا في إعادة الصياغة، في رسم المحاور في هذا الأمر. ولكن باكستان بالقطع هي مشكورة على هذا الجهد الذي عرضها لخلاف مع دولة الإمارات التي طلبت منها أن تتراجع عن هذا الدور وتحاول إفساد أو إفشال هذه المبادرة فرفضت. فكانت النتيجة أن الإمارات طلبت منها الوديعة 2 مليار وقامت السعودية بدفعهم. فبالتالي لدى باكستان أكيد دور، وبتلعب دور طبعا لا 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 يعني لا يستهان به ولا يقلل من شأنه، ولكن التفاوض مع التركيبة الأمريكية أو بمعنى أدق
يعني الحلول تأتي من دول أكبر.
أنا أعتقد أن الحلول تأتي عن طريق الصين، وربما يكون لمصر دور في هذه العملية، وربما روسيا يكون لها أيضا دور. يعني أنا أعتقد أن هذا الثلاثي من الممكن أن يكون بيلعب دورا كبيرا، ولكن نعم. الثلاثة يعني لديهم براعة فكرة أنه أنا لا أتحدث ولكن أدع الآخر يتحدث. يعني باكستان، فلتكن باكستان في الصورة ولتكن باكستان هي المتحدث، وهم يلعبون من
الخلف. يعني الدور الرئيسي هو خلف الستارة. وهنا أريد أن أسألك أستاذ محمد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ساعات وصل إلى العاصمة الصينية بكين، هذه الزيارة بتوقيتها بعد القمة بين واشنطن وبكين، كيف تقرأ هذه الزيارة؟
أنا أعتقد إن هذه الزيارة هتكون بمثابة أنه الرئيس الصيني سيعرض على بوتين ما دار، لأنه طبعا هناك أحاديث جانبية تدور بين الرؤساء لا يعلمها الإعلام ولا يتم الإفصاح عنها. أعتقد أنه سيتم طرحها، سيتم مناقشة السيناريوهات المتوقعة للفترة القادمة، ولكن الأمر الموثوق منه أن الصين وروسيا لن يتخلوا عن إيران ولن يبيعوا إيران، لأنه إيران كمان بالمناسبة إيران بالنسبة لهم هي ضلع واقي من المشروع الأمريكي. أيضا هناك أمر برضو بتغفله كثير من المحللين، أن هذه الحرب التي تقاط حاليا ضد إيران هي حرب دينية بمفهوم الصهيونية المسيحية، التي ترى في يأجوج مصدر يأجوج ومأجوج سينطلق من إيران. وأيضا هناك ما يطلق عليه في سفر حزقيال ملك الشرق، وهو منسوب إلى ملك الشرق، وهو منسوب إلى الصين، وهو الذي سيجمع 200 مليون مقاتل ليحارب الدولة اليهودية. وهناك روسيا أيضا ستكون حليف لإيران والصين في المعركة ضد إسرائيل على المدى البعيد، وهي دي ستكون مرحلة نهاية العالم. وبالتالي نظرية الصهيونية المسيحية الآن تنظر لهذه الدول الثلاثة، أيضا إلى مصر وإلى ليبيا وإلى السودان الذين سيتحالفون مع هذا الثلاثي في مواجهة الحرب مع إسرائيل. من هذا المنظور تقاد المعركة ضد إيران، وبالتالي إيران هي الهدف الأول زي ما بيقولوا اختراق الدرع للوصول إلى الصين وإلى روسيا. على كل أنا إيران في موقف قوي، وإيران تلك الدولة المحاصرة منذ 1979، تلك الدولة يعني بمقاييس القوة ما بينها وبين أمريكا، أمريكا قوة عظمى مهما كان رأينا فيها، ولكن أن تستطيع دولة مثل إيران تصمت وتدبر الهيمنة وتهين الهيمنة العسكرية الأمريكية، إيران أنا أقدر أقول لك أذل الدبلوماسية العنجهية الأمريكية في إصرارها على موقفها التفاوضي، تمسكها بشروطها، هذا كله يصب لصالح إيران. وبالتالي روسيا والصين أيضا لديهم معركة مع إيران. يعني هذا لا يفوتنا أنه هناك جناح اليمين الانعزالي، اللي هو جناح أمريكا أولا بقيادة النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز، يرى أننا علينا أن ننهي الحرب في إيران ونتفاوض مع إيران لكي نتفرغ للصين، فالصين هي المرحلة القادمة. فبالتالي الصين وروسيا أعتقد أنهم يدرسان حاليا كيفية التعامل وما هي الخطوات في المرحلة القادمة.
نعم أستاذ محمد الضبع المتخصص في شؤون غرب آسيا، كنت معنا من مصر، شكرا لك على هذه المشاركة. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، فاصل ونواصل. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى من إذاعة طهران وبرنامجنا لهذه الليلة حدث وحوار، وموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، هل هنالك جولة جديدة؟ محور حلقتنا لهذه الليلة. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام نستمع إلى مشاركاتكم وآرائكم في هذه الحلقة من البرنامج. معنا مشاركة من الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من دولة العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ونحيي الشعب الإيراني الأبي على هذه الوقفة الأسطورية خلف قيادته الحكيمة بقيادة السيد المجتبى الخامنئي الحسيني دام ظله. ونستذكر المواقف الأبية والأصيلة لشهيد الأمة الإمام السيد علي الخامنئي قدس الله سره، حينما رسم مسار السياسة الخارجية والوقفة البطولية المشرفة للأمة الإيرانية عندما ضحى بدمه الشريف. واليوم نعيش بركات تلك الشهادة كما نعيش الاقتدار والهمة والصمود والإباء منذ 1400 عام منذ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي أصبح منهم الأحرار أينما كانوا منهم الإيرانيين الشرفاء والسيد علي الخامنئي الشهيد الزكي. أما في محور حلقتنا لهذا اليوم وهو المسار التفاوضي بوساطة باكستانية مع الأرعن ترامب ونظامه وإدارته المجرمة، اليوم الجمهورية الإسلامية تنطلق من محور قوة ومن موقف قوة، فبعد أن عزز القدرات الصاروخية والدفاعية ولقنت العدو دروسا بضربات موجعة مؤلمة له ولكيان الاحتلال وللقواعد الأمريكية المحتلة في أنظمة التطبيع لدى دول أنظمة التطبيع التي فقدت سيادتها وأصبحت مثار زعزعة للاستقرار في هذا الإقليم، لأن هذه الدول لن تتفاهم فيما بينها بسبب العدو الأمريكي والصهيوني عندما أصبح ملقن هذه الأنظمة بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية لحرف البوصلة. وفيما يتعلق بهذه المفاوضات كما قلنا، فإن الجمهورية الإسلامية اليوم تنطلق من محورين، محور الوضع اليد على الزناد لحرسها الثوري الإسلامي وجيشها المجاهد وقوات التعبئة، ومن منطلق استراتيجي دبلوماسي يريد أن يحافظ على مصالح الشعب ويحافظ في ذات الوقت على النظام الإسلامي والذي تعزز بوقفة الشعب معه عندما كان يراهن الأعداء على اهتزاز الجبهة الداخلية. فاليوم الجمهورية الإسلامية يعرف القاسي والداني قدرتها، فبعد أن أحكمت القدرة على مضي قرمز وجعلته الضربة الاستراتيجية للكيان الصهيوني والأمريكا والدول المطبعة والمتعاونة عندما رسمت مسارات المرور البحري لهذه السفن التي تمر شرط أن تكون بإذن قوات الحرس الثوري الإسلامي. هذه المفاوضات التي أعلنت موقفها الثابت تجاه الجمهورية الإسلامية بنقاط عديدة، أهمها عدم التخلي عن التخصيب أو التخلي عن برنامج الصاروخي والتخلي عن برنامجها النووي السلمي وعن السيادة الإيرانية على مضي خرمز وتعويض الضحايا وتعويض الاقتصاد الإيراني ورفع الحصار على الأصول الإيرانية المجمدة التي ستسهم في رفع قدرة الاقتصاد الإيراني وعودة العملة الإيرانية لسابق عهدها وانتعاش الاقتصاد الإيراني وانتعاش المواطن الإيراني الذي أصبح يعاني من جرم هؤلاء المجرمين الأوباش الأعداء الإنسانية. ونقول لكم أيها الأخوة اصمدوا وأصبروا، والنصر قريب إن شاء الله بهمة الشهداء وما دفعناه من ضحايا، فدماء الشهداء تنبض في 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 قلوبنا، تنبض في 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 حنايا حدقات عيوننا، ولن نتهاون. ونحن معكم، معكم أيها الأخوة الأعزاء الشرفاء، يا من رفعتم رأس الأمة عاليا، يا من رفعتم الاقتدار الإسلامي. وعندما نقول رفعتم الاقتدار الإسلامي، عندما وضعتم شروطا ألا وهو وقف الحرب في كافة الجبهات، ومنها جبهة المقاومة في العراق، وجبهة المقاومة في لبنان، وجبهة المقاومة في اليمن السعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد عقيلاد حنوف الكفائي من العراق الديوانية، والسلام عليكم.
شكرا لك الأخ سيد عقيل هادي. شكرا لك الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق على هذه المشاركة الطيبة. مستمعينا الكرام، أحب أن أنوه إليكم مرة أخرى، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 00982121207362، وأيضا الرقم عبر تطبيق واتساب 00989937. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حدث وحوار. نناقش اليوم في محور حلقتنا لهذه الليلة، هل هنالك جولة تفاوضية جديدة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني أم لا؟ كثير من الأسئلة حقيقة فيما يخص هذا المحور تدور، ونطرحها ونناقشها ونضعها على طاولة الحوار مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسان عليان، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت. أستاذ حسان، أهلا وسهلا بك. أستاذ حسان، بعد التحية والترحيب أود أن أسألك، يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحلول العسكرية وهو فشل في عدوانه المرة السابقة وهذه المرة أيضا فشل من تحقيق جميع أهدافه المعلنة وحتى غيرها مرات عديدة إلى أن أصبح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب شغله الشاغل؟
رحيم، جدا تحية لك. أنا أعتقد أن دونالد ترامب يعيش أزمة فوبيا الخوض بحرب جديدة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، خصوصا بعد الفشل استراتيجي في تحقيق الأهداف المعلنة والغير معلنة فيما يتعلق بالحرب العدوانية على إيران، على دولة ذات سيادة، في خرق القوانين الدولية ومن حق إيران الدفاع عن نفسها. أما وقد سقطت كل المشاريع وكل الأهداف الاستراتيجية بينه وبين المجرم نتنياهو، أعتقد أن مكان معمول به في مسألة مضيق هرمز كان مفتوح لكل العالم، ولكن أصبحت ورقة ضغط بيد الجمهورية الإسلامية في إيران بعد نقوض ترامب في تعهداته فيما يتعلق بمسألة المفاوضات المرحلة الأولى مع في إسلام آباد، وكانت إيران قدمت 10 نقاط كإطار للمفاوضات، ولكن انقلب على جزئية أساسية وهو متعلق بملف لبنان، فذهبت إيران إلى إغلاق ذكي بهذا المعنى أو التحكم الذكي بمضيق هرمز وليس إغلاقا بالمعنى الكامل، وذهبت أمريكا إلى محاصرة إيران بالموانئ وبالسفن التجارية أولا طبعا. وبالتالي اليوم المسألة من الحرب الاستراتيجية إلى الإسلام إلى الذهاب إلى البحث عن حل هو أوجده، هو مأزق أوجده ووضع نفسه فيه هو مضيق هرمز. وبالتالي ذهب يمنة ويسرة وذهب إلى الصين خامل الوفاق كما يقال، ليس لديه أوراق قوة، ضمن منه بأن الصين ستكون إلى جانبه بمعنى الضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو عارف لا يقرأ جيدا يبدو المتغيرات الإقليمية والعلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية وبين التحالف والشراكة الاستراتيجية مع الصين وروسيا، واليوم هناك زيارة للسيد بوتين إلى الصين كذلك في توقيت جيوسياسي غاية في الأهمية، يأتي مباشرة بعد زيارة ترامب إلى الصين وعاد خالي الوفاد. باعتقادي هو تهديد جزء منه أوراق الضغط، أعتقد يستخدمه من أجل الضغط على إيران، اعتقادا منه ستتقدم إيران خطوة تنازلية أو تراجعية مما يمكن أن يعني يعطيه بعض النصر الوهمي الذي يريد أن يقدمه للجبهة الداخلية في ظل كل الإخفاقات التي تجربة. بالتالي كما ذكرت أستاذي الكريم، يقول الشيء ونقيضه. بالأمس يقول كانت الضربة قاب قوسين أو أدنى، ولكن الحلفاء في المنطقة الأصدقاء اللي يعني حكى عن كاتب أمير قطر، أمير الشيخ محمد أمير الإمارات، وكذلك أمير ولي العهد السعودي، وبالتالي لهؤلاء كان لهم يعني دور في إرجاء الضربة، وربما أعطي إيران أياما معدودات للجمعة أو الأحد. وبالتالي أنا باعتقادي كما قال السيد إبراهيم الرضاوي، هو يعني هو يحاكي نفسه يعني في موقع التهديد، يعني الذهاب إلى السلام، هو يريد شيء ما يعطيه إلى الجبهة الداخلية لإخراجه من الإحراجات ومن الإخفاقات الكبيرة التي حصلت، إن كان على مستوى التصدع مع الغرب أو حتى عدم التجاوب الإقليمي معه بما يتعلق في الحرب الأولى والثانية. واليوم أنا باعتقادي هناك ثلاثي عماني قطري سعودي يمنع بشكل كامل العودة إلى الحرب، انطلاقا من الخوف على مصالحهم، على ضغطهم، على ثرواتهم، على بقائهم على حالة الوضع السياسي القائم. وبالتالي أعتقد أن التقاطعات بين إيران وبين هذه الدول وروسيا والصين هي تأخذ مسارة معاندة تماما لكل ما يريده ترامب.
أستاذ حسان، يعني هنا السؤال حقيقة، سير المفاوضات في الأشهر الماضية قبل الحرب وبعد الحرب اختلفت تماما. في هذه الفترة إيران تحدثت صريحا عن موقفها بالتفاوض بأنها لن تفاوض الملف النووي قبل نهاية الحرب بشكل كامل وعلى جميع الجبهات، وأيضا حل مشكلة مضيق هرمز وضمان حقوق الشعب الإيراني. في المقابل دونالد ترامب يحاول ويريد أن ينتزع الامتيازات بشأن الملف النووي كما قلت ليخاطب الداخل الأمريكي ويصنع صورة النصر الوهمية. هذه الدوامة التي ندوم بها كيف ستحل؟ كيف ستفك هذه العقدة؟ إيران تريد أن تناقش الملفات كل على حدة وبعد نهاية الحرب، وأمريكا وترامب لا يريدون ذلك.
قلب الأولويات، يعني الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت الكثير من المقترحات البناءة والمرنة، وباعتراف وزير الخارجية العماني بالمفاوضات التي حصلت في جنيف، وقال كنا قاب قوسين أو أدنى أن نصل إلى اتفاق، وأنا فوجئت كما قال السيد بوسعيدي عن التنازلات التي قدمتها إيران في سبيل عدم الذهاب إلى حرب. هذا الأمر كان حاصل أيضا قبل العدوان في تواصل الجهاد الدبلوماسي كما يسمى في إيران على لسان رأس الدبلوماسية السيد العرقجي، هذا كذلك رئيس الجمهورية والكثير من القادة، حتى المرشد رضوان الله عليه كان كلاه كلام واضح أن أي ضربة باتجاه إيران ستكون حرب إقليمية، وبالتالي كانت الرسائل واضحة وإلقاء الفجة على الغير، وصعد كل هذه الدول من عدم ذهاب الحرب. الإيران كانت فعلا لا تريد، ولكن الحرب فرضت عليها، وطالما أن فرضت وحققت إيران ما حققت وتراجعت أمريكا بنفوذها، وهذا ما قاله أحد مفكرين ومنظرين اليمين الأمريكي قبل لحظات في مقال يعتمد وهو مرجع عند اليمين المحافظ أعتقد روبرت كاغان، يقول بشكل واضح أن أمريكا ذاهبة إلى هزيمة لا يمكن إخراجها منها، وبالتالي هؤلاء بالأمريكا ينظرون لهذا المسألة. ترامب له بصمة خاصة، وبالتالي هو لا يريد إلا الاستسلام. عندما تقول إيران قبل أيام بمقترحاتها وزيارة وزير الداخلية عن باكستان وهذه العلاقة الحميمية بين باكستان وإيران، والذي كان يريد من خلال التلاعب إنه إيران هي التي تتراجع، يبدو إنه من يعني إيجاد شرخ ما في هذا الإطار بين الجمهورية والجغرافيا السياسية التي تحكم الآن في العلاقات البينية بين أفغانستان وباكستان، باكستان وإيران، كذلك روسيا والحزام والطريق والصين كذلك في القلب. وهذه التغيرات هي التي تقلق ترامب، وبالتالي يريد أن يبحث عن جائزة طردية بهذا المعنى إذا صح التعبير، للخروج بأقل الخسائر الممكنة للحفاظ على معوجه. إيران طالما تقدمت بالمفاوضات الأولى دون أن يكون هناك مراحل، ولكن كانت نقاط عشر وبعدين يعني تلاها 14 نقطة بعد التعديلات التي أرادها أو أريدها من الوسيط الباكستاني لسد الفجوة بين الطرفين. أعاد ترامب الكرة للمربع الأول وكأنه في موقع المنتصر، وأن إيران في موقع المهزوم ويجب أن تستسلم، لا تخصيب إخراج الأربع ميلو جرام إلى أمريكا، ويسمح بمنشأة نبوية واحدة هذا بالأمس، ويقول لا إفراج عن العقوبة عن الأموال المجمدة ولا أيضا دفع تعويضات، ويمكن بحث مسألة إنهاء الحرب أخيرا في إطار المفاوضات في المنطقة، وبالتالي هذا لا يمكن أن تقبل بإيران. أولا اعتمادا على قدرتها وثباتها وصمودها ونجاحها بالتصدي للمشروع إسقاطي، التماسك الداخلي، يعني هذا التماسك الذي قضى نظيره في مواجهة هذه الغطرسة الأمريكية، الملايين في الساحات حتى عند مهددة الجسور والمنشآت النووية، رأينا السلاسل البشرية كيف كانت تقمي لأجسادها العالية هذه المنشآت. وبالتالي هو مصدوم الآن من الوقت، حتى عندما يتحدث عن السلاح الذي أرسله إلى المعارضة ولم تصل وتهم بها الأكراد، هو يعترف بأنه يريد تقويض النظام وإسقاط النظام، ليس المسألة صاروخ نووي ولا مسألة إلى علاقة في مسألة الكاليستي، هو يريد إسقاط النظام لما له من قوة وصائط وحد وحائط صد في مشروعه، في وجه مشروع الشرق الأوسط الكبير أو إسرائيل قدر.
أستاذ حسن، وسؤالي الأخير، طبعا من الشروط الرئيسية كما تعلم في المفاوضة الإيرانية مع الولايات المتحدة هو وقف الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان. هنا أريد أن أسأل وأريد إجابة مختصرة، كيف ترى سير المفاوضات أو ما يسمى بالمفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية وكيان الاحتلال، وكيف ترى مصير هذه المفاوضات؟
مصير المفاوضات إلى سلة المعاملات، المفاوضات الأساسية واليوم التي يبنى عليها مفاوضات إيران وأمريكا، وهناك مربط الفرس كما يقال. وبالتالي الإيراني متمسك، عندما أغلق مضيق هرمز من أجل لبنان ما زال، يعني إيران تدرك تماما أن هذه العلاقة الاستراتيجية والشراكة بين أبناء الدم والتوجه الواحد، كما قال المرشد أطال الله في عمره سيد مجتمع، كان هناك محور مقاومة اسمه محور مقاومة، الآن هناك كيان واحد، وبالتالي المفاوضات اللبنانية كلها تخرصات وأضغاط وأحلام ولا يؤخذ بها. الأمريكي والإسرائيلي يقر بأن لا وقف الأعمال العدوانية على لبنان والغرب إلا بعد النتائج المرجوة في طورة المفاوضات، وبالتالي إيران كانت وستبقى هي الآن الذي لها
وصلت
الفكرة في هذه النقطة ولن تتراجع.
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان عليان، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لك. مستمعينا الكرام، أنتم أيضا شكرا لكم، كنتم معنا بهذه الحلقة من برنامجنا حدث وحوار، هذا البرنامج المتجدد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملكان، هل هنالك جولة تفاوضية جديدة بين إيران والولايات المتحدة أم لا؟ شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.